إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا المقام إخواني في الله والتي فيها نتواصى وإياكم في استخراج العبر والعظات والمسائل والفوائد التي يستفيدها المسلم من رمضان، وكان قد مر معنا في مثل هذه المقامات أن المسلم في رمضان يتعلم ويتربى على شعيرة الصيام، وهكذا من فوائد الصيام أن المسلم يتربى على عبادة الإخلاص. وأيضا إخواني في الله، في هذا المقام نتكلم عن شعيرة وعن عبادة يستفيدها كل مسلم ومسلمة من خلال رمضان، ألا وهي عبادة الصبر. عبادة الصبر، الصبر إخواني في الله تعتبر من العبادات القليلة التي يتخلق بها الخلق، فأصبحت نادرة الوجود لقلة من يتخلق بها. والصبر إخواني في الله وصفه ربنا جل وعلا بالجمال، فقال سبحانه: فصبر جميل، وهو خلق من أخلاق المتقين ومنزل من منازل السائرين والسالكين، وخلق اعتصم به من أراد مرضاة رب العالمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. وما هذا التكرار لآيات الصبر في القرآن إلا لعلم ربنا جل وعلا أن من تسلح بالصبر حاز على المقام الأسماء. ومما يدل على أهمية الصبر في دين الله جل وعلا أن الله جل وعلا أمر به، أمر به، ولا يأمر ربنا جل وعلا إلا بالأمر العظيم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، في قوله تعالى في آخر آل عمران: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه الآيات وآيات كثيرة، واصبر وما صبرك إلا بالله، آيات كثيرة يأمر فيها ربنا بالصبر. والقاعدة عند العلماء أن الله إذا أمر بشيء دل على عظمته وعلى أهميته، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل من صفات أهل الإيمان الذي استحقوا بذلك النجاة وسلموا من الخسارة أنهم كانوا من الصابرين. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما كانوا من الصابرين كانوا من الفائزين، فسلموا من الخسارة. إخواني في الله، لست في هذا المقام بصدد ذكر فضائل ومناقب الصبر، وإنما همنا في مثل هذه الدروس أن نربط بين رمضان وبين هذه المسالك التربوية. فإن من نظر إلى خلق الصبر خاصة يرى أن من أعظم أهداف رمضان تربية المسلم على موضوع الصبر، وهناك علاقة وطيدة، علاقة وثيقة جدا لا تكاد تنفصل بين الصيام وبين الصبر، وهذا من عدة أمور. الأمر الأول أن تعلم يا عبد الله أن الشرع سمى رمضان بشهر الصبر، فهذا من أسماء رمضان، سمي بشهر الصبر. جاء ذلك في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر هو صوم الدهر. شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر هو صوم الدهر. ما الذي عناه نبينا بقوله صوم شهر الصبر؟ من هو شهر الصبر؟ شهر الصبر هو رمضان. وجاء كذلك من حديث كهمس، ويحسن شيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، أن النبي أوصى هذا الصحابي قوله صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. فما الذي أراده نبينا بقوله صم شهر الصبر؟ أي شهر هذا الذي يسمى بشهر الصبر؟ وشهر رمضان. فهذا من أعظم العلاقة بين الصبر وبين الصيام، أن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله سمى هذا الشهر الذي نحن الآن نعيش فيه ونخوض في غماره، سماه ربنا على لسان نبيه بأنه شهر الصبر، دلالة على أن من أعظم ما يستفيده الصائم أن يتحلى ويتخلق بخلق الصبر. تأتي مسألة إخواني في الله، وما علاقة الصبر بالصيام؟ ما علاقة الصبر برمضان؟ لماذا سمي رمضان بشهر الصبر؟ وإلا هناك أخلاق كثيرة ستأتي معنا وقد مضى معنا منها بعض منها، لماذا اختص رمضان من بين هذه الأخلاق بخلق الصبر خاصة؟ توضيح ذلك إخواني في الله الآتي: الصبر يقسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة، الصبر ينقسم إلى أقسام ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على القضاء والقدر. صبر على الطاعة كونك تلزم نفسك بالعبادة والتعبد لله جل وعلا دائما أبدا، إلزام، وإن كانت النفس مستثقلة لذلك فإنك تكرهها على العبادة، هذا صبر على الطاعة. والصبر عن المعصية هو أن تكف النفس، تكفها، تبعدها، تجنبها أن تدخل وتتجاوز حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فلربما كانت النفس مشتاقة لذلك، هواها ومشتهاها في فعل الذنوب والمعاصي، إلا أنك ماسك بخضامها بزمامها، تحبسها، تمنعها من أن تقع فيما حرم الله، هذا صبر عن المعاصي. والصبر على القضاء والقدر وهو الصبر على ما يقدره الله عليك من آلام، من أوجاع، من مصائب، من نكبات إلى غير ذلك، هذا الذي يبتلى به بعض الناس، فلربما أدى أنك تضيق ذرعا ومع ذلك تكف ترضى بقدر الله عليك، أصبت بمرض، بفقر، بشدة، بضيق، بحرج، بآلام، بأوجاع، وأنت صابر، هذا صبر على القضاء والقدر. فالصبر أنواع ثلاث: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على القضاء والقدر. وهذه الأنواع الثلاثة جمعت في آية واحدة، وهي في قوله سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء هم الذين أتوا بقمة الصبر، تحلوا بأنواع الصبر الثلاثة. تذكر يا عبد الله القسمة الثلاثية وطبقها على هذه الآية. قال سبحانه: والصابرين في البأساء، البأساء هو الفقر، والضراء هو المرض، وحين البأس شدة القتال وهو الجهاد. هذه منازل الصابرين. ننظر بين القسمة الثلاثية: الصبر على الطاعة، عن المعصية، على القضاء والقدر، ونزلها على هذه الأمور الثلاثة: على الأمراض، على الفقر، على الجهاد. قوله سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء، البأساء هو الفقر، ولهذا يسمى الفقر بؤس، حالة بئيسة، أناس يعيشون في بؤس بمعنى في فقر، شدة الفقر. الفقير إخواني في الله إذا بلغ به الفقر مبلغا عظيما، ما الذي يكون من حاله؟ يكون من حاله أنه يبحث عن طرق يرفع عنه هذه الحالة المضنية. فما الذي قد يفعله؟ لربما ينزاق وتزل قدمه فيفعل المحرمات، يفعل المعاصي في سبيل التخلص من الفقر، فيقع في الرشوة، يقع في السرقة، يقع في النهب، يقع في السلب، يقع أنه يختلس، أنه يبيع ويشتري في المحرمات بغية المال الذي سيدر عليه بعد ذلك. فالإنسان إذا بلغ إلى الفقر مبلغا عظيما فإنه سيضطر إلى فعل المحرمات. وهذا الذي نراه كهذه المجتمع في مجتمعاتنا مثلا، عندما ضاقت الأحوال بعباد الله تجد أن بعضهم جنح إلى هذه المسألة، فدخل في معاملات محرمة أو تعامل بأشياء محرمة. نسمع عن الرشاوة، عن الاختلاسات، عن السرقة، عن النهب، كل ذلك في سبيل رفع حالة الفقر. فالصابرين في البأساء هم في الحقيقة صبروا عن معاصي الله. فهذا فقير مع ما الذي انتابه من شدة الفقر إلا أنه كف النفس، النفس تأمره بالسرقة، قل لا أعوذ بالله، حد الله ما بيني وبين الحرام، النفس تسوي له، خذ من هذا، تعامل مع هذا، اشتغل في المحل الفلاني ولو كان حرام، ارفع الفقر، فلا زالت نفسه تأمره بالمعصية وهو يمنع. فهذا صبر عن المعاصي، الصبر في البأساء. والضراء وهي الأمراض، وهذا صبر على القضاء والقدر، يبتليه ربنا جل وعلا بالأمراض، مرض بعد مرض في نفسه، في ماله، في أهله، في عياله، في زوجه، في قرابته. ومع توالي الأمراض الذي تستجلب عليه الآهات والضعف، وربما كانت من مؤداها التسخط من ربه، هذا قد يقع بعض من قل صبره إذا ابتلي بأمراض أوجاع، لربما إن استطاع صرح بملء الفم، وإلا كتم هذا في نفسه، لما يا رب، لما يا رب، ها أنا طريح الفراش لست مع الناس وليس الناس معي، لما أنا؟ فربما يتسخط على قدر الله، ومنهم من يسب، ومنهم من يشتم، ومنهم من يلعن. لكن الصابر على أمر الله جل وعلا يحبس النفس عن هذا، فتأتيه الأمراض والضنك، ومع ذلك يصبر فلا يعترض على قضاء الله وقدره. وأما الصبر الأخير وحين البأس، أي حين القتال، وهذا الطاعة هو والصبر على الطاعة، فهو في شدة القتال ويرى القتل أمامه، لأن شدة البأس شدة القتل، شدة القتل، يذهب إلى ساحات الوغى وساحات الجهاد ويرى الرؤوس تتطاير، ويعلم أنه لربما ما بين هنا إلى موضع شبر سيقطع رأسه، وبإمكانه الرجوع، بإمكانه الاستسلام، بإمكانه الفرار، بإمكانه الانسحاب، بإمكانه يتخلص من هذا كله، لكن لا، ماذا؟ مضى قدما لربه سبحانه وتعالى فصبر، وهذا من الصبر على الطاعة. فهذه الأنواع الثلاثة جمعها ربنا في آية واحدة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصبر على الفقر من الصبر عن المعصية، والصبر في الضراء صبر على القضاء والقدر، وحين البأس وصبر على الطاعة. إذا علمنا ذلك نأتي الآن، من نظر في رمضان يجد أن أنواع الصبر الثلاثة موجودة فيه، صرح بهذا العلماء، أنواع الصبر الثلاثة، إذا أردت يا عبد الله أن تتصف بها جميعا عليك بالصيام، عليك بالصيام وعليك برمضان، تجد أنها أنواع الصبر الثلاثة موجودة، ففيها صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على القضاء والقدر. أما الصبر على الطاعة فهذا ظاهر جلي، من دخل في رمضان يصبر على الطاعة، يصبر على احتساب الأجر، يصبر على الأخلاق والآداب، يصبر على النية الصالحة، يصبر على القيام والتهجد، يصبر على قراءة القرآن، يصبر على الأعمال الصالحة، يصبر على السحور، أكلة السحر في نصف في جنح الظلام قبيل الفجر، هذه كلها طاعات ما تقام، ما يقومها الصائم إلا إذا تحلى بالصبر، هي صبر على الطاعة. والأمر الثاني الصبر عن المعاصي، هذا ظاهر، فإن من خاض في مرحلة الصيام فإنه لا بد أن يصبر عن شهوات النفس، فيمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن إتيان الأهل، زد على ذلك يمتنع عن سائر المعاصي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. ليس الصيام كما قال نبينا، ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث، هذه تربية دلالة على أن من دخل في رمضان لا بد أن يكف النفس عن المحرمات، فهو صبر عن المعاصي. الثالث صبر على القضاء والقدر، وهذا كذلك واضح جلي. يتخوض في الصيام تجد التعب، تجد الظمأ، تجد الجوع، تجد الإنهاك، تجد الإرهاق، وما أنت مع ذلك صابر تصبر على هذه الأقدار، وهي أمور موجعة للنفس، تخضعها تسيسها حتى تمضي هذه الأيام. فبهذا يا عبد الله تعلم أن المسلم إن خاض في رمضان هو في الحقيقة سيخوض في أعظم مقام في أعلم مقامات الصبر. فأنت خلال صومك ستصبر على الطاعة، ستصبر عن المعاصي، ستصبر على القضاء والقدر. وبهذا نعلم حين لماذا سمى الشرع رمضان بشهر الصبر. رمضان هو شهر الصبر كما قال بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، فعلى هذا مما نستفيده إذا علمنا هذه الرابطة العظيمة والوثيقة بين الصيام وبين الصبر، نستفيد عدة أمور. الفائدة الأولى منها أن تعلم أيها الصائم أنك في رمضان لست فقط أخذت شيء من مقامات الصبر، بل أنت قد تلبست بأكمل مراتب الصبر. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال: وأفضل مراتب الصبر الصوم، أفضل المراتب. وهذه نعمة من الله أن جعلك ربنا جل وعلا من خلال عبادة تحوز على عبادة أخرى، فتعطى أجر الصيام وتعطى أجر الصبر، فضل من الله سبحانه وتعالى. فأكفى الصيام من أعظم ما تتحصل به على أعلى مراتب الصبر، هذه الفائدة. الفائدة الثانية وهي فائدة تربوية دعوية، وهي قال العلماء فيه أن الإنسان إذا صبر في رمضان وهي هذه الأيام الطوال 30 يوما، فحبس نفسه عن الطعام وعن الشراب، وهي من المسائل الضرورية، أمر الإنسان ما يعيش بدون طعام وشراب، فأنت بصيامك استطعت أنك تبتعد عن هذه الأمور، وهي أمور النفس تحتاجها، فضلا عن أمور كمالية زائدة، فهذا من باب أول ستتركها. قال العلماء وفيه بيان على أن الإنسان إذا استطاع لذلك فإنه يستطيع أن يقضي على المعاصي، على المعاصي والشهوات وعلى العادات السيئة التي كان يقترفها. أين المدخنون؟ أين المخزنون الآن؟ ما أحد يخزن، ما أحد يدخن. هل هناك صائم يخزن يدخن؟ يعلم ذلك، يكون طريح الفراش إن كان مدمنا، أو على زاوية من زوايا المسجد ينشغل بنفسه يتناسى أمر التدخين، فلا زال في جهاد. تأتي هنا المسألة، أين قول هؤلاء قديما عندما ينصحون بترك التدخين، بترك السيجارة، بترك القات، لربما كان شعارهم ما نستطيع، صعب، أنا ما أستطيع أعيش بدون قات، أنا ما أستطيع بدون مداخن، أنا كل ساعة أدخن. ها هو الصيام قد أتى وأثبت أنك كاذب، كاذب في دعواك، بدليل أنك من الفجر إلى غروب الشمس ما تناولت شيئا من ذلك. وبهذا تعلم يا عبد الله أن رمضان هي فرصة للتغيير، يعودك على أنك تصبر وأنك تتغافل عن هذه الأمور التي تضرك. فأنت إذا استطعت أن تحبس النفس عن أمور أساسية كالطعام والشراب والذي لا قوام للحياة إلا بها، فمن باب أولى وأجدر وأحرى أنك بإمكانك أن تكف وأن تمسك عما يضرك في دينك ودنياك. فهذه دعوة إخواني في الله نستفيدها جميعا من خلال فرضية الصيام في رمضان. كذلك ثالثا مما له تعلق بمرحلة الصيام وعلاقة ذلك بالصبر، قال العلماء فيه أن من عود نفسه على الصيام وعلى الصبر عليه فإن ذلك دلالة على أن هذا المسلم سيكون لغيرها من شرع الله أطوع. الصوم اختبار، الصبر يا عبد الله، الصبر على الصيام هو نوع من أنواع الابتلاء، يبتليك الله جل وعلا به، يتعرف الناس على إيمان بعضهم بعضا، فمن بلغ من الإيمان مبلغا عظيما صبر على الصوم، لأنه ما بعد ذلك أسهل عليه. انظر يا عبد الله إلى قصة جالوت عندما خرج بجيشه، فماذا ابتلاهم الله؟ ابتلاهم الله بنهر، وهنا كان التمحيص، فأمرهم الله على لسان جالوت أنهم عليهم بالصوم، صوموا، لا أحد يشرب من هذا النهر، صوموا عن الماء لا تشربوا. فانقسم الناس إلى فرق، فمنهم من صبر ومن كف وما رأى وما نظر إلى هذا الماء مع شدة الظمأ. لماذا؟ نظر إلى ما عند الله جل وعلا. فكان هؤلاء هم الناس الذين فازوا، فمروا وقاتلوا وقتلوا الكفار حتى نصرهم الله، فكانوا من أعظم عباد الله الصالحين. وأما الذين زلت أقدامهم فضعفت نفوسهم فتناولوا من هذا الماء وشربوا منه، دل ذلك على ضعف إيمان، فردهم ما أخذهم معه. هؤلاء الدون، هؤلاء هم الدون. فاعلم يا عبد الله أن الصيام اختبار، الصبر على أنك تحبس نفسك عما منعك الله عليه، هذا يا عبد الله اختبار لك. فمن رأى من نفسه أنه قد مضى قدما لله في شهر الصيام، فصبر على الصيام، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على القضاء والقدر، فليعلم أن الله جل وعلا أراد به خيرا. ومن رأى من نفسه أن نفسه قد ضلت في هذا الباب، فما صبر على الطاعة في رمضان، ولا صبر عن المعاصي، ولا صبر على القضاء، وإنما دائما التشكي، فليعلم أن ما بعد ذلك فإنه أحط، فإنه لن يقوم بشرع الله. فهذا عبد الله فائدة عظيمة نستفيدها من الصبر. إخواني في الله، كذلك مما يدل على عظيم الرابطة بين الصيام وبين الصبر مسألة الأجر، مسألة الأجر. هما عبادتان تكفل الله جل وعلا بأن يجازي أهلها الجزاء الذي لا عد فيه ولا حساب، هما الصبر والصيام. أما الصبر قال ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا صوم، هذا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما الصائم جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاجتمع الصوم مع الصبر أن كلاهما يعطي الله الأجر لأصحابهما لا عد فيه ولا حساب. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الصابرون، الصائمون هنا هم الصابرون، أو الصابرون هنا هم الصائمون، إنما يوفى الصابرون بمعنى إنما يوفى الصائمون. قال ابن حجر وهذا قول أكثر المفسرين، فسروا الصبر هنا بالصوم، إنما يوفى الصابرون أي إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. فاعلم يا عبد الله وأنت في هذه الشعيرة العظيمة ستفوز على الأجر العظيم. بل قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قال أي واستعينوا بالصوم والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة قال البغوي، والصوم والصبر هنا بمعنى الصوم، واستعينوا بالصوم والصلاة. فالصوم يا عبد الله من أعظم العبادات التي تستعين بها على تعلم الصبر. فيا من حباك الله بحضور رمضان، تمعن يا عبد الله في هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الصبر، كن متخلقا بها. فاصبر على الطاعة، اصبر يا عبد الله، اصبر على التراويح، على التهجد، على ذكر الله، على قراءة القرآن، اصبر على النوافل، اصبر على صلة الأرحام، على إطعام الطعام، اصبر على الأخلاق العالية والآداب السديدة، اصبر يا عبد الله، فإن ذلك مما يتربى عليه المسلم في رمضان. ثانيا الصبر عن المعاصي، وهو أنك تكف النفس عما حرم الله من الغيبة والنميمة والاعتداء والظلم، ومن ترك الصلاة، ومن أكل الحرام، ومن فعل ما لا يجوز، من أكل ما لا يحل، أو من نظر إلى ما لا يجوز، أو الاستماع إلى محرمات. هذا هو المضمار وهذا هو الميدان يا عبد الله، أن تربي نفسك عن الكف عما حرم الله. ثالثا الصبر على القضاء والقدر، فاصبر في رمضان على ما يقدره الله لك من جوع، من ظمأ، من تعب، من شدة، من إرهاق، هذا مما يقدره الله على العباد. فأنت يا عبد الله ستخوض في هذه الأمور الثلاثة ويجمعها كلها الصبر. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.